الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطيبين الطاهرين والسلامة الدائمة على أدائه الذين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعذر الدال والمدلول اعتبارا وإن اتحدا ذاتا، فمن حيث أنه لفظ صادر عن لفظه كان دالا، ومن حيث أن نفسه وشخصه مراده كان مدلولا، مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه. كان الكلام في النحو الرابع من أنحاء إطلاقات اللفظ، وهو عبارة عما إذا أطلق اللفظ وأريد به شخص نفسه، كما إذا قيل زيد لفظ وأريد بلفظ زيد شخص نفس هذا اللفظ الملفوظ المتلفظ به الآن، نفس اللفظ الذي تكلم به المتكلم الآن. هنا عرفتم أنه وقع الخلاف بين الأعلام في صحة هذا النحو من الإطلاق وعدم صحته، وأنه معقول أو ليس بمعقول. هل يعقل بأن يطلق اللفظ في الكلام من المتكلم الحكيم ويراد بهذا اللفظ شخص نفس هذا اللفظ الذي تكلم به، لا أن يريد نوعه أو صنفه أو فرد آخر مثله في كلام آخر؟ ذهب المحقق صاحب الفصول في كتابه إلى عدم معقوليته، وأشكل بأن هذا الأمر بهذا النحو من الإطلاق مستلزم إما لاتحاد الدال والمدلول الحاكي والمحكي، وإما تركب القضية الذهنية القضية المحكية القضية المعقولة من جزئين لا من أجزاء ثلاثة، وكلا الأمرين ممتنع ومحال. فحاصل إشكال الفصول كان مؤلفا من شقين ومقطعين. الشق الأول: إما أن يجعل لفظ زيد في قضيتنا بين قوسين زيد لفظ، إما أن يجعل لفظ زيد موضوعا في القضية بعنوان أنه حاك عن نفسه دال على شخص نفسه الذي أردته أيها المطلق أيها المستعمل. إما أن يجعل اللفظ لفظ زيد موضوعا بعنوان أنه حاك دال على نفسه، فيستلزم اتحاد الدال والمدلول الحاكي والمحكي، وهو ممتنع باعتبار أن الدال والمدلول متضايفان، والتضايف من أقسام التقابل، والمتقابلان من أقسام المتغايرين المتباينين اللذين لا يجتمعان في مورد ومحل واحد. وإما الشق الثاني: وإما أن يجعل نفس لفظ زيد موضوعا بعنوان شخصه بعنوان نفسه لا بعنوان أنه حاك عن شخص نفسه دال على نفسه، ما اعتبرنا الدلالة في البين، ما قصدنا الحكاية أبدا.
فيستلزم حينئذ تركب القضية المعقولة من جزئين، وهو أيضا ممتنع مستحيل لاستحالة تحقق النسبة بدون منتسبيها. هذا خلاصة وحاصل إشكال الفصول المؤلف من شقين في المسألة في المقام. إلا أن الشيخ الماتن رحمه الله يأتي في مقام الجواب والدفع عن هذا الإشكال بقوله قلت، وحاصل ما يقوله رحمه الله في مقام الدفع ومقام الجواب عن إشكال الفصول، حاصله أن يمكننا أن نختار كلا شقي الكلام، يمكننا أن نختار كلا شقي الكلام ونجيب عن إشكال الفصول. ففي الخطوة الأولى نختار الشق الأول ونقول بأن لفظ زيد في قضيتنا في مثالنا قد جعل وقد وقع موضوعا بعنوان حكايته ودلالته على نفسه، على شخص نفسه. وما ذكرتموه، فإذا اخترت الشق الأول ما تقول في إشكال اتحاد الدال والمدلول، وما ذكرتموه يا صاحب الفصول رحمك الله، وما ذكرتموه من أن هذا الأمر مستلزم علما، مستلزم لاتحاد الدال والمدلول الحاكي والمحكي، وهو محال النقاط إلخ إلى آخر ما قلتموه في الإشكال، وما ذكرتموه من أن الأمر هذا مستلزم للاتحاد بين الدال والمدلول، بين الحاكي والمحكي، وهو محال، فإن نقول في دفعه، فإن نقول في دفعه أن كبرى كلامكم الكلية مقبولة ومسلمة من بيان الكبرى الكلية في الكلام في كلام الفصول، من أن الكبرى الكلية مقبولة من أن الدال والمدلول متضايفان، فلا بد من وجود المغايرة بينهما، لا بد أن يكون الدال والمدلول متنافيين متغايرين باعتبار أنهما متضائفان، والتضايف من أقسام التقابل، والمتقابلان الدال يقابل المدلول، المدلول يقابل الدال، والمتقابلان كما درستم في منطق الشيخ رحمه الله مفصلا، المتقابلان من أقسام ماذا؟ من أقسام المتغايران، لما يأتي يقسم التغاير المتباينان على أقسام ثلاثة، متماثلان متخالفان واحدة من أقسام ماذا؟ متغايرة متقابلان، يعني تماثل تخالف تقابل، والمتقابلان من أقسام المتغايرين من أقسام المتباينين، فلا بد أن تكون هناك مغايرة بين الدال والمدلول. فكيف تجعل أمرا، فكيف يجعل أمر واحد دالة ومدلولة حاكية ومحكية، إلا أننا نقول الكبرى الكلية مسلمة هاي مقبولة، أن الدال والمدلول لا بد أن يكون تغاير بينهما لأنهما متضايفان، والتضايف من أقسام التقابل، والمتقابلان من أقسام التغاير من أقسام التباين، فلا بد أن يكون بينهما تغاير، فلا بد أن تكون بينهما بينونة. إلا أننا نقول نقطة شارحة، أن التغاير والمغايرة والبينونة على نحوين ونوعين، هناك نوعان من المغايرة، واحد تغاير حقيقي وواقعي بأن بيان ذلك بأن يكون الشيئان الأمران ذاتا وواقعا وخارجا متنافيين متغايرين. بأن يكون ذاتا ماذا؟ ذاتا بأن يكون متضايفين متغايرين متنافيين بأن من قبيل العلة والمعلول. العلة شيء والمعلول شيء آخر، ذاتا هما متغايران من قبيل البائع والمشتري. في الخارج متغايران، البائع شخص والمشتري شخص آخر. من قبيل الواجب والممكن نقاط إلى غير ذلك، نظائر ذلك. ما كان الشيئان متغايرين وكانا شيئين ذاتا وواقعا وخارجا. اثنين، تغاير اعتباري بأن يكون الشيئان متغايرين متحدين ذاتا، من حيث الذات متحدان ووحدة بينهما، إلا أنه من جهة الاعتبار والحيثية متغايران متنافيان، وهذا من قبيل العالمية والمعلومية. عالم ومعلوم. مثلا أن جنابك علمت بذات نفسك، كل واحد فينا يعلم بذاته. هنا أيكون العالم غير المعلوم أم هناك وادي اتحاد بين العالم والمعلوم؟ اتحاد بين العالم والمعلوم، لكن إلا أنه باعتباري ومن حيث أنك مدرك يصدق هناك ماذا؟ عالم. ومن حيث ومن اعتباري أنك مدرك يصدق هناك ماذا؟ معلوم. مدرك فصرت عالما، مدرك مذات نفسك مدرك فصرت ماذا؟ فصرت معلوما. حينئذ اتحاد ذاتا، أما التغاير من حيث الاعتبار ومن حيث الحيثية. حيثيتان هناك، حيثية أنك من حيث أنك مدرك يصدق أنه عالم، ومن حيث وباعتبار أنك مدرك يسمى ما يصدق هناك معلوم. ومن قبيل الموجب والقابل، فإنه ربما يكون شخص واحد في المعاملة، ربما يكون شخص واحد موجبا ونفس هذا الشخص قابلا، إلا أنه كل باعتبار من حيثية هو موجب، وباعتبار آخر هو ماذا؟ هو قابل، كما عرفت ذلك في الفقه أيضا هذا النوع. ونظائر ذلك، فاتحاد ذاتا، أما المغايرة بينهما ماذا؟ المغايرة اعتبارا، ومن خلال الحيثيات، تعدد الحيثيات موجب لمن؟ موجب لنشأة التغاير بين الشيئين. فالمغايرة بين الشيئين تارة تكون حقيقية واقعية ونفس الأمرية، وأخرى تكون ماذا؟ تكون اعتبارية وإن كانا الشيئان متحدين ذاتا. فالتغاير الاعتباري كاف في ماذا؟ كاف في تحقق المغايرة بين الشيئين. نأتي إلى مورد البحث، نأتي إلى ما نحن فيه. ما نحن فيه الدال والمدلول لابد وأن يكون هناك تغاير بينهما، إلا أنه ليس من اللازم أن يكون التغاير دائما حقيقيا واقعيا نفس الأمرية، يعني في نفس الأمر دائما تغاير حقيقي وواقعي، بل ليش إذ لا دليل على لزوم مثل هذا التغاير، يعني التغاير الحقيقي دائما ما عندنا دليل على لزوم هذا هذا اللون من التغاير، لا برهانيا ولا دليلا نقليا، لا عندنا دليل برهاني يلزمنا بأن يكون التغاير بين الشيئين المتضايقين دائما تغاير حقيقي، ولا عندنا دليل نقلي من آية من رواية تلزمنا ماذا؟ تلزمنا أن يكون هناك تغاير بين المتضايقين، والتغاير يكون من يالون من دون الحقيقي الواقعي ذاتا وواقعا وخارجا وفي نفس الأمر يكون متغاير. بل المعتبر ماذا؟ بل المعتبر أن يكون هناك تغاير ولو اعتبارا، لا أقل، على الأقل أن يكون هناك تغاير اعتباري بين الشيئين، التغاير الاعتباري محقق أيضا، محقق للمغايرة بينهما بين الشيئين. هذا الأمر، هذا الأمر أي تحقق المغايرة الاعتبارية، هذا الأمر لهو متحقق في مورد البحث، لهو متحقق في مورد البحث، فإنه في مثالنا في قضيتنا زيد لفظ، لفظ زيد، شخص لفظ زيد باعتبارين ومن حيثيتين هو دال وهو مدلول، هو حاكم وهو محكم باعتبارين ومن حيثيتين، فإنه باعتبار أنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا فرزا، وباعتبار أن شخصه ونفسه مراد اللافظ كان مرادا يعني كان مدلولا، يعني من حيث ففيه ففي لفظ زيد في مثالنا حيثيتان، حيثيتان، حيثية كونه صادرا عن لافظه وحيثية كونه مرادا للافظه، وحيثية صدوره غير ماذا؟ غير حيثية إرادته، تغاير بينهما، بس التغاير ماذا؟ تغاير اعتباري، التغاير تغاير اعتباري. فإذا الحكاية موجودة، الحكاية حكاية لفظ زيد في مثالنا عن منه؟ عن نفسه، عن شخص نفسه، لأنه احنا وين؟ إطلاق الرابع، إطلاق لفظ وإرادة منه شخص نفسه، فالحكاية موجودة حسب الفرض الأول، حسب التقدير الأول، حسب الشق الأول من كلام الفصول. احنا الآن اختارينا ماذا؟ اختارينا الشق الأول، فالحكاية موجودة من دون استلزام اتحاد الدال والمدلول. ليش؟ لفرض وجود وتحقق المغايرة الاعتبارية بين الدال والمدلول، والمغايرة الاعتبارية كاف في تحقق المغايرة بين الشيئين. هذا المقدار من التغاير الاعتباري كاف ومحقق علما ومحقق للمغايرة بين الشيئين، فهناك تغاير بين الدال والمدلول فلا استلزام للاتحاد بينهما حينئذ. هذا بالنسبة إلى الشق الأول من شقي كلام الفصول، فاختار المصنف هذا الشق وقال بأن لفظ زيد في قضيتنا وقع موضوعا بعنوان حكايته ودلالته عن نفسه، وما ذكرتموه من أن هذا مستلزم لاتحاد الدال والمدلول، أجاب الشيخ بأنه نعم الكبرى الكلية مسلمة أنه لابد أكو مغايرة، لكن المغايرة على نحوين، إن لم يكن في المقام، إن لم يكن المقام من نحو الأول للمغايرة لهو مين؟ لهو على الأقل مين من النحو الثاني للمغايرة، والتغاير الاعتباري كاف في تحقق المغايرة بين الدال والمدلول. وفي الخطوة الثانية، هاي الخطوة الأولى من كلام المصنف، وفي الخطوة الثانية نختار الشق الثاني من شقي كلام الفصول ونقول بأن نفس وشخص لفظ زيد قد وقع موضوعا بدون حكايته ودلالته على نفسه. وما ذكرتموه من أن هذا الأمر مستلزم لتركب القضية المعقولة المحكية من جزئين وهو ممتنع وهو محال. وما ذكرتموه من أن هذا الأمر مستلزم لهذا الإشكال لهذا المحظور نقول في دفعه نقول في الجواب عنه أن الكبرى الكلية مقبولة ومسلمة من بيان الكبرى الكلية من أن كل قضية لا بد وأن تتألف من أجزاء ثلاثة منها الموضوع، وإلا إذا ما تتألف من ثلاثة أجزاء وإلا لاستلزم تركبها من جزئين وهو محال. ليش؟ لاستحالة تحقق النسبة بدون منتسبيها. إلا هذه الكبرى وإن كانت مسلمة مقبولة إلا أن القول بأن الموضوع في القضية الملفوظة الحاكية مع الموضوع في القضية المعقولة المحكية لا بد أن الموضوع في القضية اللفظية مع موضوع في القضية المعقولة المحكية لا بد وأن يكونا شيئين، لا بد وأن يكونا متعددين. خبر أن إلا أن القول بهذا يعني لزوم تعدد شنو؟ تعدد الموضوع في القضية اللفظية والقضية المعقولة المحكية بمن بهاي القضية اللفظية الحاكية لزوم تعدد الموضوع فيهما. إلا أن القول بلزوم تعدد الموضوع في القضية اللفظية الحاكية والموضوع في القضية المعقولة المحكية لا يمكن الالتزام به، إذ ليس هذا القول برهانيا ولا قرآنيا. توضيح الكلام، ماكو لا دليل برهاني على ماذا؟ على أن الموضوع في القضية الملفوظة يكون غير منه، غير الموضوع في القضية المعقولة المحكية بهاي القضية اللفظية الحاكية. حتى أنت تأتي في مقاطع هنا في إشكالك وتقول أنه موضوع زيد في القضية اللفظية موجود، أما القضية المعقولة قال ماذا؟ لا موضوع فيها. فإذا بدون حكاية، إحنا الآن كلامنا كله على التقدير الثاني، صار على الشق الثاني أن نفس اللفظي شخص اللفظي موضوع يقع بدون منه، بدون أنه حاكي، بدون دلالتي على نفسه. توضيح الكلام أنه نعم في نوع القضايا المتعارفة الموضوعات متعددة، في نوع القضايا المتعارفة الموضوعات فيها متعددة، يعني الموضوع الواقعي والمحكي والمعقول شيء، والموضوع الظاهري الملفوظ الذي تلفظ به ظاهرا شيء آخر. مثلا زيد قائم أو بكر قاعد وهكذا، هذه قضايا موضوع ومحمول. زيد قائم، هنا الموضوع الملفوظ شيء والموضوع المعقول المحكي بهذا الحاكي شيء آخر. الموضوع الظاهري الملفوظ في هذا الكلام هو لفظ زيد، لفظ بكر، واللفظ من قبيل ماذا؟ من قبيل الكيفيات المسموعة التي تقرأ السمع فارزة. بينما الموضوع الواقعي، الموضوع المعقول المحكي هو منه؟ هو معنى زيد، معنى بكر، يعني ذاك الوجود الخارجي الجوهري الذي هو من قبيل الكيفيات النفسانية، المعاني من قبيل كيف النفساني. فالموضوع الملفوظ شيء من قبيل الكيفيات المسموعة اللي هو دفع الزيت. الموضوع الواقعي، الموضوع المعقول المحكي شيء آخر من قبيل الكيفيات النفسانية، معنى زيد. إلا حيث أن إحضار نفس المعنى مستقيما مباشرة ليس بمتيسر، أليس كذلك؟ ممكن أي واحد بينا يحضر نفس المعنى رأسا مستقيما مباشرة؟ وحيث أن إحضار نفس المعنى مستقيما مباشرة ليس بمتيسر، فمن أجل ذلك يجعل اللفظ ماذا؟ يجعل اللفظ حاكيا عنه، بعد طريقا إليه، بعد مرآة له. وإلا فالموضوع الحقيقي، الموضوع الواقعي المتفق بأنه قائم، المتفق بأنه قاعد، المتلبس بأنه قائم، المتلبس بأنه قاعد، ما هو الموضوع الواقعي المتفق بأنه قائم؟ هو معنى زيد، لا شخص لفظه، مو لفظي ضرورة بداهة أن شخص اللفظي ليس بقائم، شخص اللفظي لا قيام له، لا قعود له، هذا أمر وجداني بديهي. إنما المتصف بالقيام، إنما المتصف بالقعود منه ذاك الوجود الخارجي الجوهري، معنى زيد، معنى بكر قاعد، زيد قائم، يعني مو لفظ زيد قائم، مو لفظ بكر قاعد، وإنما معنى زيد. لكن حيث أن إحضار نفس المعنى مباشرة بدون طريق، بدون حاكم، بدون فد آلة مرآة، ما متيسر كان، فلذلك جعل اللفظ مرآة، طريقا، آلة للوصول، جسرا عبروا من خلاله علما إلى إحضار المعنى. هذا في نوع القضايا المتعارفة، في نوع القضايا المتعارفة يجعل اللفظ ويقع اللفظ موضوعا أو محمولا بعنوان ماذا؟ اللفظ بعنوان حاكويته عن معناه، بعنوان دلالته على معناه، يجعل ماذا؟ موضوعا أو محمولا. إلا أن هذا غالبي في نوع القضايا المتعارفة، الغالب فيها كون إفادتها بسبب التوصف الألفاظي، يعني الموضوع ما يجعل نفس شخص اللفظي، نفس اللفظي مجردا عاريا عن منه، عن حاكويته، عن دلالته على معنى، هذا في أمر غالبي. ولكن منا راح يبدأ، ولكن قد يقع نفس اللفظ بعنوان نفسه وشخصه موضوعا بدون عنوان حاكم، بدون عنوان أنه دال على شيء، حاكم عن شيء. قد، ولكن قد يقع نفس شخص اللفظ موضوعا بعنوان شخصه، بعنوان نفسه، لا بعنوان أنه شنو حاكم عن شيء، دال عن شيء. وما نحن فيه من هذا القبيل، لا من القبيل الأول، وما نحن فيه النحو الرابع من الإطلاق يرى الشيخ الآخون، وما نحن فيه من هذا القبيل. شلون؟ فإنه في مثالنا بين قوسين زيد لفظ نفس لفظ زيد، شخص لفظ زيد وقع موضوعا في قضيتنا هذه بدون عنوان أنه حاكم. والفرض الثاني، التقدير الثاني، الشق الثاني من شقي كلام الفصول، بدون عنوان أنه حاكم ودال على نفسه، نفس اللفظ شخص لفظ زيد وقع موضوعا. فكل وحينئذ فكل من القضي من قضيتنا الملفوظة وقضيتنا المعقولة لها موضوعا. فكل من قضيتنا الملفوظة وقضيتنا المعقولة موضوع. القضية الملفوظة لها موضوع على أساس أننا تلفظنا بلفظ زيد. الآن تلفظنا قلنا زيد، فارتوى القضية المعقولة المحكية بهذه القضية اللفظية الحاكية، والقضية المعقولة لها موضوع وهو منه، وهو أيضا شخص نفس اللفظي، شخص لفظ زيد. وإحنا شنو فرضنا الآن؟ فرضنا كلها وقنا اللفظ وأردنا شخص لفظي. والفرض الثاني اللي يجينا ويا صاحب الفصول قلنا شنو يجعل منه نفس اللفظ شخص اللفظ موضوعا، هو هذا عندنا موضوع. فتكون الأجزاء الثلاثة تامة في كل من القضية اللفظية والقضية المحكية المعقولة. بمعنى شلون؟ بالله باللفظية كلش الأمر واضح، بالمحكية شلون؟ بالمعقولة المحكية والواقعية. بمعنى أن المحمول كان في القضية المحكية المعقولة، كان محمول منتسبا لمن؟ منتسبا إلى شخص اللفظي ونفس اللفظي ونفس اللفظي. كان المحمول في القضية المحكية المعقولة منتسبا لمن؟ منتسبا إلى شخص اللفظ ونفس اللفظي. فيكون يا شخص يا نفس شخص اللفظ الذي هو موضوع، الذي هو موضوع في القضية اللفظية، فيكون شيء واحد موضوعا لكلتا القضيتين، فيكون شيء واحد موضوعا لكلتا القضيتين، وهذا غير كون القضية المحكية بلا موضوع أصلا كما فعله المحقق صاحب الفصول رحمه الله. فالنتيجة، فإذا إشكال الفصول من تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين، يعني على الشق الثاني لو إذا ما اعتبرنا دلالة اللفظ على نفسه، فإشكال الفصول من تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة والحكاية في البين إنما يلزم وين؟ إذا لم يكن الموضوع نفسه وشخص نفس اللفظي. يعني وين يلزم؟ يلزم في نوع القضايا المتعارفة التي يكون الغالب فيها، شنو الغالب فيها؟ كون إفادتها بالألفاظ. يعني إشكال الفصول وين يلزم؟ يلزم في تلك القضايا التي كان اللفظ فيها موضوعا بعنوان بعنوان حاكم، بعنوان أنه دال على معناه. نعم إشكال فصل يلزم هناك، لأنه القضية المعقولة راح يصير من مؤلف من جزئين، راح يصير مؤلف من جزئين المحمول والنسبة، أما موضوع محكي ما عندنا. وأما فيما لو كان الموضوع نفس شخص اللفظ كما فيما نحن فيه فلا يلزم، فقد عرفت أن الأجزاء الثلاثة تامة، وقضيتنا لا نقص فيها من حيث الأجزاء. فالنتيجة في آخر المطاف أن هذا النحو الرابع من أنحاء الإطلاق صحيح معقول أيضا، وإشكال الفصول مدفوع بحذافيره. فالنتيجة في نهاية الشوط أن الأنحاء الأربعة للإطلاقات بين قوسين إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، إطلاق اللفظ وإرادة مثله، إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، الكل عند الآخر صحيحة، والصحة في هذه الإطلاقات تابعة للطبع لا أن تكون تابعة للوضع حينئذ. تطبق الآن. قال: قلت في مقام الجواب عن إشكال الفصول حيث أنه استشكل على هذا النحو الرابع من الإطلاق وقال أنه غير صحيح. ليش؟ مؤلف من شقين، إما يستلزم اتحاد الدال والمدلول، وإما تركب القضية من جزئين، وكلا الأمرين مستحيلون. يقول المصنف الجواب: قلت يمكن أن يقال في دفع نظر الفصول على كلا تقديري وعلى كلا شقي كلامه أنه قضى الجواب عن الشق الأول من شقي كلام الفصول. يقول: نختار كلا الشقين في الخطوة الأولى، نختار الشق الأول ونجيب عن إشكال الفصول، في الخطوة الثانية نختار الشق الثاني أيضا ونجيب عن إشكال الفصول. هذا أنه جملة أنه يكفي إلى جواب الآخر عن الشق الأول من شقي كلام الفصول. قال: يكفي تعدد الدال، لكن لاحظوا يكفي تعدد الدال والاعتبار، يعني بعد ماذا؟ بعد تسليمه الكبرى الكلية القائلة بمن؟ القائلة بوجود بلا بدية وجود المغايرة بين الدال والمدلول، لأنهما متضايفان والتضاد من أقسام التقابل، والمتقابلان من أقسام المتباينين المتغايرين، فلا بد أن تكون هناك مغايرة وبينونة بينهما، لكن المغايرة على نحوين، لكن المغايرة على نوعين، عندنا نوعان من المغايرة، مغايرة حقيقية، مغايرة اعتبارية. التغاير الاعتباري كاف في تحقق المغايرة بين الشيئين، هذه المغايرة الاعتبارية لحية متحققة في بين الدال والمدلول. يقول: يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا خلي يتعددان وإن كانا متحدين ذاتا، شيء واحد اللي هو في مثالنا لفظ زيد، شيء واحد أمر واحد، هذا هو الدال هو مدلول هو حاكي هو محكي، بشنو؟ بطريقين باعتبارين من حيثيتين، وحيثية الصدور شيء وحيثية إرادته شيء آخر، تغاير بينهما. قال: حيث وإن اتحدا الدال والمدلول ذاتا فمن حيث أنه لفظ، أن لفظ زيد في مثالنا لفظ صادر عن لفظه كان دالا، ومن حيث أن نفسه أن شخصه عطف تفسيري وشخصه عطف على نفسه، ومن حيث أن نفسه وشخصه مراد اللفظ كان مدلولا، فمن جهة هو دال، من جهة أخرى يكون مدلولا، لا من حيثية واحدة يكون ماذا؟ يكون دالا ومدلولا حتى يستلزم الاتحاد. فالتعدد ماذا؟ التعدد الاعتباري المغايرة يرى الآخر أنها ماذا؟ كافية في تحقق المغايرة بين الشيئين، وإن أشكل المحشون كلهم تقريبا على أن المغايرة الاعتبارية لا تكون كافية في تحقق المغايرة، فأشكلوا كلهم على هذا الشقم من كلام الآخون رحمه الله، ولكن درسنا مبني على توضيح عبائر الآخون. دعنا عن الإشكالات التي تنصب على الآخون، ليس الآن محله. يقول هذا اخترنا الشق الأول فأجبنا عن إشكال الفصولي. هو قال يستلزم الدال اتحاد الدال والمدلول. إجا الآخر قال أين الاتحاد؟ نعم تغاير مسلم، لا بد بين الدال والمدلول مغايرة لأنهما متضايقان، ولكن التغاير على قسمين، حقيقي اعتباري. إن لم يكن المقام إن لم يكن في المقام نحو تغاير اعتبار حقيقي، إلا أنه شنو؟ إلا أن التغاير اعتباري لهو موجود في المقام بين الدال والمدلول. قال مع جملة مع أن إلخ جوابه رحمه الله عن الشق الثاني من شقي كلام الفصولي. يقول وفي الخطوة الثانية نختار الشق الثاني من شقي كلام الفصول ونجيب عن إشكاله، مع أن إشكال الفصولي حديث تركب. ما هو سالفنا عن شنو؟ تركب القضية، أن القضية المعقولة المحكية راح تتركب من جزئين. إذا شنو الشق الثاني؟ إذا جعلنا نفس لفظ زيد موضوع بدون شنو؟ بدون عنوان حاكويته ودلالته على نفسه، فحينئذ ماذا راح يتركب القضية المعقولة من جزئين؟ قال مع أن حديث تركب القضية المعقولة المحكية بهاي القضية اللفظية تركبها من جزئين في بناء على الشق الثاني، لولا اعتبار الدلالة في البين، يعني فيما إذا ما اعتبرنا دلالة لفظ زيد على نفسه، فيما إذا ما قصدنا حكاية لفظ زيد عن نفسه، لولا بناء على هذا الشق الثاني هذا حديث وهذا الإشكال تركب القضية من جزئين وين يلزم؟ قال إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع في القضية لم يكن الموضوع نفس شخصي اللفظي، بل شنو كانت؟ بل كان الموضوع في القضايا اللفظ بعنوان حاكويته عن معنى بعنوان دلالته على معنى. هناك نعم يلزم حديث منه، يلزم حديث تركب القضية المعقولة من جزئين، اللفظية ثلاث أجزاء، بينما المعقولة تكون من جزئين بس محمول نسبة. أما موضوع محكي ما موجود، موضوع معقول ما موجود حينئذ. أما إذا كان الموضوع شخصا نفس اللفظ موضوعا بدون عنوان حاكويته من دون أن يحكي عن أي شيء، قال لا يلزم. وإلا لو كان إلا نفي لذلك النفي فيصير شنو؟ إثبات. وإلا أي وإن لم وإلا نفي يندف بذاك النفي ما لم يكن يصير إثبات. وإلا أي لو كان الموضوع نفس شخص اللفظ كما فيما نحن فيه، مو ما نحن فيه قلنا من قبيل الثاني مو من قبيل الأول، البحث الخاص هو واضح إن شاء الله في الذهن موجود. وإلا لو كان الموضوع نفس شخص اللفظ كما فيما نحن فيه، قال كان أجزاؤها الثلاثة تامة زين تامة في كل من القضية اللفظية الحاكية والقضية المعقولة المحكية. زين اللفظية الحاكية خب زيد قائم، زيد لفظ تلفظنا بلفظ زيد. أما في المحكية شلون؟ قال وكان المحمول فيها أي في القضية المحكية، في القضية المعقولة المحكية الواقعية المحمول فيها كان علما منتسب، وكان المحمول فيها يعني بين قوسين لفظ، بين قوسين صغار لفظ، في قضيتنا زيد لفظ، هذا اللفظ الذي هو محمول في القضية المحكية وين منتسب؟ كان منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه، يعني شخص لفظ زيد. غاية الأمر المقدار أنه يعني أن شخص اللفظ نفس الموضوع، لا منه لا أنه اللفظ الحاكي عن الموضوع، لأنه في الشق الثاني ماذا أفرضنا؟ مفهوم كلامنا أنه نفس شخص لفظ زيد موضوع في القضية واقع بدون منه، بدون حاكويته، بدون دلالته على نفسه. قال غاية الأمر أنه أن شخص لفظ زيد نفس الموضوع فيما نحن فيه مو اللفظ الحاكي عنه عن منه عن معناه كما هو الحال في القضايا المتعارفة من قبيل زيد قائم بكر قاعد ونقاد وغير ذلك. فإن الموضوع هناك ليس شخص اللفظي، تعلمون زيد قائم، الموضوع ليس شخص اللفظي بضرورة أن شخص اللفظي ليس قائم ليس بقاعد، إنما الموضوع الواقعي الموضوع الحقيقي في القضايا المتعارفة المتصف بمن المتصف بأنه قائم المتصف بأنه قاعد المتلبس بهما إنما هو منه إنما هو المعنى، يعني ذاك الجسم الخاص والجسم المخصوص الذي نحكيه نحكي عنه بمن نحكي عنه بلفظ زيد بلفظ باكر. أما في المقام الموضوع ماذا؟ شخص اللفظي شخص لفظ زيد موضوعا هم في القضية اللفظية الحاكية وهم هو نفسه شنو موضوع في القضية المعقولة المحكية. قال غاية الأمر أن شخص اللفظ نفس الموضوع فيما نحن فيه لا أنه اللفظ الحاكي عنه، فافهم فإنه أي المقام لا يخلو عن دقة. ليش؟ لأن جعل بين قوسين لفظ زيد جعل بين قوسين زيد بلفظه وشخصه موضوعا بدون معناه بدون المراد خلاف القضايا المتعارفة خلاف القضايا المتعارفة. إن القضايا المتعارفة أنه اللفظ مو بنفسه إنعاف موضوع لفظ زيد بنفسه شخص زيد مو موضوع علما للقيام مو موضوع علما للقعود مو موضوع للمحمولات الأخرى وإنما شنو المعنى. فيقول هذا في المقام صار خلاف القضايا المتعارفة، فحينئذ يكون يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل وإلى تدقيق. ربما أو لعل وجه فهم يشار علما يشار إلى وجود خلل في دفعه علما لإشكال اتحاد الدالي والمدلول، وأن المغالاة الاعتبارية ليست مرادة عند منه عند صاحب الفصول. صاحب الفصول يريد أن يبين ماذا؟ أن يبين أمور حقيقية قضايا حقيقية الدال والمدلول قضي أمران واقعيان متضائفان، كيف يستلزم اتحاد فيما بينهما إذا شنو إذا جعلت اللفظ زي بعنوان أنه حاكي بعنوان أنه دال موضوعا، فنفس هذا اللفظ يصير دال ونفسه يصير مدلول نفس حاكم ونفسه محكي. وعلى هذا